شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء رب من شاء البعض، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مكملين إن شاء الله مع بعض في سلسلة أو في لقاءات قلوب السائرين، ومكملين برضو مع بعض في معنى الإخلاص أو إخلاص القلوب في رحلة السير الله عز وجل، وأدي إن الموضوع الإخلاص موضوع شائك وموضوع مهم جدا في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى، فضلا إنه بيوضح معالم وبيوضح رؤية وبيحصل من خلاله استبصار القلب في كثير من الأعمال والأحوال اللي بيقوم بها العبد مع غيره، فضلا مع ربه سبحانه وبحمده. وطبعا بنتكلم في قضية الإخلاص، احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في أهمية الإخلاص على مستوى الدين والدنيا وعلى مستوى حتى فتوحات ربنا سبحانه وتعالى وعطاءات ربنا عز وجل للمخلصين في رحلة السير إليه سبحانه وبحمده. عايزين النهاردة صراحة الكلام يعني محتاج تركيز، بحيث ان ربنا سبحانه وتعالى يلهمنا ويفهمنا ويبصرنا بما هو خير لنا في الدين والدنيا. وزي ما قلنا الكلام النهاردة هيبقى يعني ايه محتاج تركيز شوية، فاستأذن حضراتكم كده ان احنا اللي فاتح بقى واتس، اللي فاتح فيس، اللي بيتابع حاجة يركز كده في الكلام ده، لانه فعلا كلام مهم جدا. ابتداءا النهاردة عايزين نتكلم في معنيين أساسيين نطلع بيهم لو ربنا سبحانه وتعالى شاء وقدر وبارك لنا في أوقاتنا، إن شاء الله بإذن الله نكمل في بعض الإشكاليات الخاصة بالإخلاص. سبحان الله مع يعني مع تيسير ربنا سبحانه وتعالى في التحضير، الموضوع فعلا أكبر من هو يتلم في محاضرتين، ولعل الله عز وجل يأذن لنا بعد ذلك ان احنا نتكلم بالتفصيل في مسألة الإخلاص والإشكاليات اللي موجودة فيه وازاي نحقق مقامات الإخلاص بجانب عملي أكتر إن شاء الله بإذن الله لو ربنا أذن لنا بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإخلاص وأن يجعلنا من المخلصين له سبحانه وبحمده في الدنيا والآخرة. ليه بنأكد على مسألة الإخلاص ومعنى الإخلاص في رحلة السير إلى الله تبارك وتعالى؟ لأن إن اللي ما بيهتمش بمسألة الإخلاص وإصلاح النية وإصلاح قلبه وتوجيه بوصلة القلب كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة قبلة القلب إلى الله تبارك وتعالى، ده بيحصل له نوع من أنواع العقوبات اللي بتبقى صعبة جدا في رحلة السير الله عز وجل، منها التعرض لمكر الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من هؤلاء. يقول حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به. إن أحيانا العبد ممكن يستقيم فيما يبدو للناس فترة من فترات أو مدة معينة يكون بيطلب فيها علم أو بيشتغل في عمل دعوي أو بيقوم بأعمال دينية معينة، وبعد كده فجأة بتلاقي نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وألا يبتلينا وأن يعافينا في الدنيا والآخرة، وفجأة تلاقي الشخص ده أو البنت دي أو الأخ ده أو الأخت دي حالها تغير أو حاله تغير، بيسيب كل حاجة هو عليها ويبدأ في مراحل الحور بعد الكور، في مراحل الإدبار بعد الإقبال على الله عز وجل، في مراحل الانتكاس بعد الاستقامة. وده بيكون سببه الأساسي إنه مهتمش بمسألة نيته في رحلة السير عز وجل، مهتمش بمسألة قبلة القلب في علاقته بالله تبارك وتعالى، مهتمش بقصة إخلاص قلبه وأعماله لله تبارك وتعالى. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وضح وقال: إنما الأعمال بالخواتيم، اللي هو لا تعجب بعمل عامل حتى تعرف أو تعلم بما سيختم له. ما تعجبش بحد أو بعمل حد أو بنشاط حد أو بإقبال حد، إنما الأعمال بالخواتيم. حتى إحنا بنقول ده لنفسنا يا جماعة، بنكلم نفسنا، أنت ما تأمنش نفسك، ما تأمنش قلبك، ما تأمنش حالك ان انت تبقى مستمر في الافتقار والانكسار بين يدي الله عز وجل، ان ربنا سبحانه وتعالى يقبلك، ان ربنا تبارك وتعالى يقيمك على مراده سبحانه وبحمده. فان كده قيل: لو ان العبد صدق في اقباله على الله واحسن اللجوء اليه فان الله عز وجل يحفظه ويكلأه ويرعاه ويدنيه ويثبته على القول الثابت حتى يلقاه. ده اللي هو بيبقى إيه؟ خايف. ده اللي هو بيبقى صادق في طلب الإخلاص. ده اللي هو بيحرر قبلة قلبه في علاقته بالله تبارك وتعالى، فضلا عن علاقته بالخلق وتعاملاته مع الخلق. هو لا يريد إلا الله عز وجل. وجل من هذه الأشياء ومن هذه الأعمال إن هي لا تقبل، إن هي تكون فيها حاجة لغير الله تبارك وتعالى. وطبعا يا جماعة في بداية الكلام عشان نكون صادقين، احنا الكلام ده مش الهدف منه والعياذ بالله أن يكون مدخل من مداخل الشيطان على مسألة الوسوسة أو يحصل إشكاليات في العلاقة مع الله عز وجل. لا، اللي بيعمل احنا بنقول الكلام ده عشان يبقى ان احنا على بصيرة، بصيرة القلب من هذا العمل القلب الخطير، عشان نقدر لو في حاجة نقدر نصلحها، ولو ما بيبقى في عرض لحاجة معينة أبقى عارف ان دي عرض للرياء، عرض لسمعة، عرض لعمل لغير الله، عرض لشرك خفي والعياذ بالله، أبقى فاهم ده فصلح نفسي، مش عشان تبقى مدخل من مداخل وساوس الشيطان. زي بالظبط كده ربنا يا رب يعافينا ويعافي مرضى المسلمين ويعافيكم يا رب. لما الواحد بيبقى عارف أعراض البرد العامة، لما بس يقول لك لا ده برد إن شاء الله وهناخد كذا وكذا ويومين إن شاء الله وربنا سبحانه وتعالى بالأسباب يكرمنا ويشفينا ويعافينا من هذا المرض، فيبقى عارف الأعراض ده، مش عارف برد إيه ده، حسيت مش عارف صدري لا ده برد عظم، فقادر يشخص لأنه خلاص عارف بالتجربة، عارف الأعراض بتاعته، فيقدر يتعالج من هذا العرض. فده حابين ان احنا نأكد عليه عشان ما يحصلش ايه مشاكل مع قضية الإخلاص او استبصار القلب في هذا المعنى القلبي. عشان كده نقول ان العبد الصادق في إقباله على الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى بيجبره وبيحفظه وبيرعاه وبيدنيه وبيثبته. فعشان كده خليك في كنف الله عز وجل، خليك بجوار الله تبارك وتعالى ولا تلتفت ابدا عنه سبحانه وبحمده. ايضا من العقوبات اللي الإنسان ممكن يتعرض لها أو العبد السائر إلى الله عز وجل يتعرض لها لو ما اهتمش بقضية الإخلاص، قضية تحرير بصلة القلب في رحلة السير إلى الله عز وجل إلى الله، ذهاب بركة العمل فضلا عن اضمحلال هذا العمل بعد فترة من الفترات. عشان كده أقول لك إيه، إن إحنا بنجد كتير حتى في المكتبات أو عموما تلاقي مثلا كتاب للإمام النووي، قال له طب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام التيمية، طب رياض الصالحين، طب مش عارف كتاب السعد في التفسير، طب مش عارف ليه الكتب دي مع إن أصحابها توفاهم الله، ليه الكتب لحد دلوقتي دي موجودة؟ أحسب الله حسيبهم أنهم من أهل الإخلاص وأن ربنا سبحانه وتعالى تقبل منهم هذه الأعمال، والله حسيبهم وربنا بارك لهم في هذه الأعمال اللي حتى لوجودها إلى الآن، لوجودها إلى الآن. فبالتالي خد بالك ان لما بتخلص لله عز وجل ربنا تبارك وتعالى بيبارك لك في هذا العمل ولو كان قليلا، والعكس لما بيبقى في ضعف اخلاص بيبقى في اضمحلال للعمل وعدم بركه في هذا العمل. عشان كده اقول لك كلما ضعف الاخلاص في قلب العبد كان ذلك سببا لاضمحلال بركه العمل وتلاشيه، مهما انفق عليه من الاموال ومهما فعل فيه من الافاعيل انما ذهابه الى اضمحلال. عشان كده كان ابن المبارك بيقول رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. ويقول الربيع ابن خثيم رحمه الله كل ما لا يبتغى به وجه الله يضمحل. خلاص مآله إلى زوال. أيضا دي من أخطر الأشياء اللي بتصيب العبد السائر إلى الله عز وجل لو ما تيقنش أو ما تفطنش لهذا المعنى، معنى الإخلاص وتحرير الإخلاص في قلبه، إعراض الله عز وجل أو إعراض القلب عن الله وانشغاله بغير الله. القلب بيعرض عن خالقه سبحانه وبحمده فيصبح هذا العبد عبدا لكل ما توجه إليه قلبه، مش عبد لله بقى خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ده، تعس الحديث في البخاري، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميسة إلى آخر الحديث. وقال ربي سبحانه وتعالى أرأيت من اتخذ إله هواه، قال هو بقى عبد الهوى، بقى عبد للشهوات، بقى عبد للمال، بقى عبد للتجارة، بقى عبد إلى آخر. عشان كده يقول ابن القيم في المعنى ده معنى خطير، اسمعوا كده المعنى ده بقلوبنا، وأصل الغي من الحب لغير الله. أصل البغي والغي من الحب لغير الله، فإنه يضعف الإخلاص به ويقوي الشرك بقوته، أو يقوى عفوا ويقوى الشرك بقوته. عشان كده كل ما القلب تعلق وأعرض عن الله عز وجل وتعلق بغير الله وانشغل بغير الله، ده مآله لا محالة إلا إن شاء الله عز وجل لضعف الإخلاص وضعف الإقبال على الله عز وجل، وهو بيبقى عارف نفسه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، ولو ألقى معاذيره. هو عارف، عارف إنه هو منشغل بغير الله، عارف إن قلبه معرض عن الله وعن الإقبال عن الله تبارك وتعالى. فبالتالي هذا القلب يصبح قلب مريض والعياذ بالله، قلب فيه من الغفلة وفيه من الخزلان وفيه من عدم التوفيق ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. عشان كده أقول لك لو، طب علامة ده إيه؟ لو خير هذا العبد بين رضاه وبين رضا الله عز وجل، على طول يختار رضا نفسه ورضا هواه عن رضا الله تبارك وتعالى، والعكس صحيح. العبد المنشغل بالله تبارك وتعالى دائما وأبدا بيقدم رضا الله تبارك وتعالى، بيقدم ما يحبه الله عز وجل. فضلا ان لما بينتبهش لقضية الإخلاص، عشان كده احنا بنتكلم عنها في قلوب السائرين زي ما ذكرنا المرة اللي فاتت، ان صاحب القصد او النية السيئة او العمل اللي بيبقى فيه رياء وسمعة ونية فاسدة، ده لا محال بيخسر نصيبه من الآخرة أو في الآخرة، ولا يجد ثمرة هذا العمل في الآخرة مع الله تبارك وتعالى. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال، فيقول الله عز وجل ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله عز وجل بل أردت أن يقال إن فلانا قارئ فقد قيل ذاك. ثم يؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله عز وجل بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله عز وجل كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذاك. دول أول من تسعر بهم النار. تخيلين واحد كان بيطلب العلم لغير الله، وكان بيدعو لغير الله، وكان بيتصدق لغير الله، وكان بيجاهد لغير الله عز وجل، حتى يقال ان فلان جريء، فلان مجاهد، فلان ده الاخت فلانة دي طالبة علم، اخت فلانة دي حافظة لكتاب الله، حتى يقال وقد قيل. نفس القصة في السوشيال ميديا دلوقتي، كتبت ليقال اعجبني وقد قيل. خلاص انت بتكتب على الفيس ليه؟ انت بتكتب على السوشيال ميديا ليه؟ الحاجات اللي انت بتعملها او الحاجات اللي انت بتعمليها، بتشير الحاجة الفلانية ليه؟ بتشير المبادرة الفلانية ليه؟ عشان يتقال اللي انت متابع وان انت الابديت الدعوي والابديت التربوي والابديت العلمي عندك. نفس القصة بالنسبة للاخوات. فبالتالي محتاجين ان احنا نحرر ده، هل احنا فعلا بنعمل ده عشان ندعو الى الله عشان ندل الناس على ربنا سبحانه وتعالى، ولا بنعمل ده ليه؟ وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه، قال الله تبارك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، صلى الله عليه وسلم. واسمع كده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال من عمل منهم، بداية الحديث بشر هذه الأمة بالسناء والرفع والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. وقال الله عز وجل: أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله، فإن الله لا يقبل إلا ما أخلص له، ولا تقولوا هذا لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء، ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان خايف على أمته، فكان يقول: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تبارك وتعالى لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وقال ربي عز وجل أيضا، عفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أنت متخيل يا جماعة؟ وقال النبي: من قام مقام رياء وسمع راء الله به يوم القيامة وسمع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. كل ده عشان إيه؟ هو لم يبتغي بهذه الأعمال، ولم يبتغي بهذه القربات، ولم يبتغي بهذا الأمر مراد الله عز وجل وطلب رضا الله تبارك وتعالى، ولكن رضا الناس، أقبال الناس عليه، صرف الوجوه إليه. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لم يقبل منه في الدنيا ولا في الآخرة، بل هذا الرجل أو هذا العبد ربنا سبحانه وتعالى جزاه بضد ما كان يريد. هو كان عايز الرفعة وكان عايز أقبال الناس، ربنا سبحانه وتعالى سمع به وصغره وحقره. عشان كده جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من رأى بشيء في الدنيا، من رأى بشيء في الدنيا من عمل وكله الله إليه يوم القيامة وقال: انظر هل يغني عنك شيئا. روح بقى للي انت كنت بترأي لهم في الدنيا. عشان كده كان السلف حريصين جدا على هذا الأمر، إن هم يحرروا هذه القلوب من العمل لغير الله تبارك وتعالى، لأنهم كانوا عارفين مدار ده أو مآل ده في الآخرة. درجة ابن الفضيل كان يقول: إن لله عبادا لا يرفع لهم إلى الله عمل، وهم أصحاب الرياء الذين يكون حبهم في غير حب الله، إذا أعطوا رضوا، وإذا منعوا سقطوا، فمن كان كذلك ورثه الله العمل، عمل قلب. طيب احنا دلوقتي عمالين نتكلم على مسألة خطورة الرياء والعمل لغير الله تبارك وتعالى، فضلا عن تحرير القلب في الإخلاص لله تبارك وتعالى وتوحيد قبلة القلب إلى الله تبارك وتعالى. إزاي أعمل ده؟ عايزين حاجات عملية أو أشياء لو إحنا فعلناها أو أمور لو قمنا بيها واستعنا بالله سبحانه وتعالى بيها إن شاء الله نرزق الإخلاص وندفع بهذه الأعمال الرياء إن شاء الله. الأسئلة في الآخر. رقم واحد، أول حاجة في الطريق إلى تحقيق مقام الإخلاص وتحرير قبلة القلب إلى الله تبارك وتعالى، أن يستعين العبد بالله عز وجل، وأن يتعوذ بالله تبارك وتعالى من الرياء، فضلا أن يراقب ربه سبحانه وتعالى ويحاسب نفسه، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. الصحابة ما عندهاش، صحابة أسكياء رضي الله عنهم وأرضاه. فقال صحابي: وكيف نتقيه يا رسول الله وهو أخفى من دبيب النمل؟ نعمل ده إزاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. استعان بالله سبحانه وتعالى. أنت تستعن بالله تبارك وتعالى على قلبك، لأن العبد لا غنى له عن ربه سبحانه وبحمده. كان من دعاء علي بن الحسين زين العابدين أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوامع العيون علانيتي، وتقبح في خفيات العيون سريرتي. اللهم كما أسأت وأحسنت إلي، فإذا عدت فعد علي. كان من دعاء مطرف بن عبد الله كان يقول: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفي لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي فيه ما قد علمت. محتاجين أن احنا نتوجه إلى الله عز وجل بتمام الافتقار إليه، وأن احنا نتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يصحح نيتنا ويرزقنا الصدق والإخلاص، فضلا أن يعيننا على هذا الأمر في رحلة السير إلى الله عز وجل. لأن لو ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله تخلى عن العبد أو تخلى عنا في هذا، في تحقيق هذا المقام، هنخذل. هنعملها إزاي؟ فبالتالي نحتاج دائما وأبدا إن الاستعانة بالله تبارك وتعالى، والاستعاذة به في دفع هذا الشيء اللي هو ضد ما يحبه الله، هو الرياء. ونستغفر الله عز وجل مما قد خالط قلوبنا فيه، وقد علم الله عز وجل ما هو قصد نيتنا في هذا العمل. ثاني حاجة، نحن نجتهد في مسألة تعبيد القلب لله، تعبيد القلب لله، وخصوصا في مسألة الخواطر اللي بتيجي على القلب، والإرادات اللي دائما وأبدا النفس بتمليها على القلب فضلا عن الشيطان. في المعنى ده ابن القيم بيقول: قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى. إزاي نعلق قلوبنا بالله عز وجل، أو نعبد قلوبنا لله تبارك وتعالى؟ ابن القيم بيقول في هذا المعنى إيه؟ قطع العلائق والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى. لو عايز تعبد قلبك لله، اقطع أي سبب أو أي عالق بيدعوك أن أنت توافق هواك. بس اسمع بقى الكلام اللي جاي ده: وليس المراد ألا يكون له هوى. يعني مش مراد هذا الأمر أن أنت ما يبقاش، أو العبد ما يبقاش ليه هوى. ده طبيعة النفس البشرية، طبيعة صراع القلب مع النفس أن بيبقى فيه هوى، ولكن المراد أن يصرف هواه إلى ما ينفع، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير عادة. أن أنت تعتاد طاعة الله، تعتاد الخير وفعل الخير، والشر لجاجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل المراد أن يصرف هواه إلى ما ينفعه، ويستعمله في تنفيذ مراد الله عز وجل، بل ويدفع عنه شر استعماله في معاصيه. أن أنت كل ما يجي كده حاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى وهواك فيها، اجري عليها. طب الحاجة أن أنت بقى بتهوى شيء لا يرضي الله تبارك وتعالى، لا، ابعد، ادفع هذا الأمر، اقطع هذا السبب، ما تعودش نفسك على كده. بل أنت عود نفسك على العمل لله، عود نفسك العمل لما يحبه الله ويرضاه، وطن نفسك على ده. فضلا إن من المعينات على تحقيق مقام الإخلاص في رحلة السير الله عز وجل إن أنت تتعرف على آفات القلوب المضادة للإخلاص. زي إيه؟ عندنا ثلاث حاجات، ثلاث أمراض أو ثلاث آفات ضد الإخلاص، لازم نبقى فاهمينهم أو عارفينهم أو مطلعين عليهم، عشان نعرف من أين نؤتى. هل هو عجب؟ هل هو رياء؟ هل هو سمعة؟ الشيطان بيخش لي منين؟ نفسي بتهوى ايه؟ وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على الصحابة وقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. مسألة عظيمة. احنا لسه كنا بنتكلم على الشرك الخفي، في شرك خفي وفي شرك سرائر. الشرك الخفي اللي هو الرياء، اللي هو ايه؟ اخفى من دبيب النمل، وده شرك السرائر اللي هو انت رايح تعمل عمل بتتعبد لله عز وجل، بتشوف حد موجود تقوم انت ايه تزين بقى صلاتك، مطول بقى في الصلاه عشان ايه؟ عشان يقال ان فلان عابد، ان فلانه دي عابده، وهكذا والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح للصحابة من أمة من بعدهم في مسألة خطر الرياء، إن أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. طبعا ابن رجب في هذا المعنى بيقول وإنما زاد عذاب أهل الرياء على سائر العصاة. الناس أصحاب الرياء عذابهم أزيد على سائر العصاة. ليه؟ لأن الرياء هو الشرك الأصغر، والذنوب المتعلقة بالشرك أعظم من المتعلقة بغيره. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم محتاج ان هو نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وان لا يبتلينا في رحلة السير إليه. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة، هم كان بيتكلموا كده ويتذكرون مسألة الدجال، فقال انا اخبركم بما هو اخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. أقول لكم على حاجة، أنتوا عمالين خايفين من الدجال، لا أنا في حاجة بقى خايف عليكم منها أكتر من الدجال وأكتر من فتنة المسيح الدجال. قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. ده اللي النبي كان خايف على أمته منه، وده اللي يدل على عظم هذا الأمر، وأنه كتير ما بينتبهش لهذا الأمر في رحلة السير إلى الله عز وجل وفي علاقته بالناس فضلا عن علاقته بربنا سبحانه وتعالى. عشان كده كان أحد السلف حماد بن زيد كان يقول كان أيوب ربما حدث الحديث فيرق، يقول حديث كده قلبه بيرق، فيلتفت فيتمخط فيقول ما أشد الزكام، كأنه عنده برد. عشان إيه؟ عايز يخفي رقة القلب وتأثره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيعمل نفسه إنه إيه؟ عنده برد. تخيلين يا جماعة الناس كانت بتخفي أعمالها إزاي؟ تخيلين؟ سبحان الله. أيضا من الأشياء اللي بتعين القلب على تحرير مقام الإخلاص في رحلة السير إلى الله عز وجل أن يقطع الطمع في المخلوقين ولا يلتفت إلى مدحه. احنا كده قلنا كم حاجة يا جماعة؟ مين اللي مركز معنا من أول اللقاء؟ احنا قلنا أربع حاجات دلوقتي، دي الرابعة اللي احنا بنتكلم فيه. حد يذكرنا بالثلاثة كده الأولانيين؟ حد يذكرنا بالثلاثة الأولانيين يا جماعة؟ السلام عليكم، صوت واضح؟ تمام، استعان بالله، جزاكم الله خيرا. دي أول حاجة، أن يستعين بالله عز وجل على تحقيق مقام الإخلاص. النقطة الثانية هي مسألة إيه؟ جزاكم الله خيرا، تعبيد القلب لله. جزاكم الله خيرا، تعرف على ما يضاد الإخلاص من أفاد كعجب ورياء وسمعة. النقطة الرابعة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي ان هو مسألة قطع الطمع من المخلوقين وعدم الالتفات إلى مدحه. وده يا جماعة مش ما بيتحققش في رحلة السير الله عز وجل، إن أنت تقطع هذا الطمع في المخلوقين أو حتى لا تلتفت لمدح الناس، كما قال سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول إن المغرور لما كان حد بيمدحه كان يقول إن المغرور لمن غررتموه. ده خلاص يعني ده اللي مغرور فعلا واللي مخذول واللي غير موفق. طب ده إزاي نقطع الطمع فيما أيدي الناس أو في المخلوقين ولا نلتفت إلى هذا المدح؟ ما بيحصلش غير بحاجتين، طبعا صبر ويقين، دي رقم واحد. وبعد كده أول حاجة يا جماعة أن يعرف ربه معرفة صحيحة. إمتى هتقطع طمعك في المخلوقين ولا تلتفت لمدحهم؟ لما تبقى عارف ربنا بجد، لما تعرف عظمة وجلال الله تبارك وتعالى، لما تبقى على يقين بأن النفع والضر والعطاء والمنع بيد الله تبارك وتعالى، ساعتها هيتوجه قلبك تلقائيا بكليته إلى الله عز وجل ويقبل عليه، ولا يلتفت إلى مخلوق ولا يهتم بمدح أو بذم. والحاجة التانية اللي بتساعد في ان احنا نقطع الطمع في المخلوقين ولا ننتفت الى هذا المدح، ان انت تبقى عارف ضعف المخلوق وعجز هذا المخلوق على تحصيل اي نفع او دفع اي ضر لنفسهم، فبالتالي ده هيقطع طمعك فيهم. عشان كده عندما سئل احد العارفين بما ينال الاخلاص قال ينال بثلاث خلال، رقم واحد او اعلاها أن يكون بها المخلص أقوى المخلصين والخطرات عليه أقل وأضعف، تعظيم قدر الرب وإجلاله واستصغار قدر المخلوقين أنهم لا يتساهلون أن يتقرب إليهم بطاعة الرب، فإن لم يقوا على هذه الخلة فالخلة الثانية أن يذكر اطلاع الله على ضميره. أنت تبقى على يقين أن ربنا سبحانه وتعالى يراك، يرى ما في قلبك. لو ما قدرش يعمل ده أن يرجع، فالخلة الثالثة أن يرجع إلى نفسه بالرحمة والإشفاق عليها من حبط عمله في يوم فاقته وفقره، فيبقى خاسرا قد حبط إحسانه وخسر عمله. إن أنت تبقى على يقين أن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبك، فتستحي من الله تبارك وتعالى أن يرى فيك طمعا في مخلوق أو طلب رضا أو طلب مدح من مخلوق، فضلا أن أنت تكلم نفسك وتحاسب نفسك وتشفق على نفسك، أن ده هيبقى سبب في حبوط عملك والعياذ بالله في يوم الله عز وجل هو الذي سيجزي العاملين، سيجزي السائرين إليه سبحانه وتعالى. عشان كده نقطة مهمة في هذا الأمر، في مسألة إن أنت إزاي تترك أو تقطع الطريق أو تقطع طمع فيما أيدي الناس أو طمع في المخلوقين أو مدحهم. سئل فضيل عن هذا الأمر فقال لأعلمنك كلمة هي خير من الدنيا وما فيها، قال والله لئن علم الله منك إخراج الآدميين من قلبك حتى لا يكون في قلبك مكان لغيره لم تسأله شيئا إلا أعطاك إياه. لما هتعمل ده ويبقى في قلبك مفيش في مكان غير لله تبارك وتعالى، ساعتها لما هتيجي تطلب من ربنا سبحانه وتعالى أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى هيعطيها لك، وأعلاها طبعا طلب الهداية منه سبحانه وتعالى وطلب القرب والرضا في الدنيا والآخرة. عشان كده كان بلال بن سعد كان يقول: لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السريرة. وقال: لا تكن ذا وجهين وذا لسانين، تظهر للناس ليحمدوك وقلبك فاجر. عشان كده ابن القيم كان بيقول: لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، مش هيجتمع الاثنين ده أبدا. واحد عايز يبقى يخلص لله سبحانه وتعالى في نفس الوقت بيحب المدح والثناء والطمع فيما عند الناس، عمره ما هيجتمع في قلبه حاجة من الاثنين اللي هتبقى في القلب. طيب ايه اللي يسهل عليا ده برضو؟ مسألة ذبح الطمع والزهد في الثناء او المدح من عند الناس. ذبح الطمع يا جماعة اللي انت ده اللي هيسهله عليك علمك اليقيني ان اي حاجة انت ممكن تطمع فيها هي موجودة عند ربنا سبحانه وتعالى وبيد الله سبحانه وبحمده، بل خزائن الله تبارك وتعالى ملأة ولا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، فضلا أن ربنا سبحانه وتعالى لا يعطي العبد إلا ما يصلحه هذا العبد. فبالتالي لو أنت طمعان في أي حاجة من عند أحد المخلوقين فاعلم أن هذا الشيء اللي أنت طمعان فيه أو الحاجة اللي أنت طمعان فيها دي هي عند ربنا سبحانه وتعالى. طب ما تطلبها من ربنا، بس ليه عايز تطلبها من مخلوق؟ اجري على ربنا سبحانه وتعالى وقول له: يا رب انا عايز الحاجة الفلانية لو هي انفع لي واصلح لي في علاقتي معاك، او اصلح لي وانفع لي في الدين والدنيا، ادهاني. ولا تنظر الى ما في ايدي الناس. طب ازاي ازهد في الثناء والمدح؟ بص يا جماعة اللي هيسهل علينا النقطة زي دي ان انت النفس جبلت على حب المدح وحب الثناء، تمام؟ عايزين نوجه ده لربنا سبحانه وتعالى زي ما احنا قلنا ان هو مش المراد ان ما يبقاش فيه هوى، لا، المراد ان انت تخلي الهوى ده على مراد الله تبارك وتعالى، تمام؟ طيب ازاي بقى اسهل على قلبي مسألة حب الثناء والمدح من الناس؟ ان انا اوجه هذه الفطرة توجيه صحيح زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل. ازاي؟ قال اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: ان حمدي زين وان ذمي شين. يعني انا كلامي لو هحمدك هطلعك فوق، ولو هزمك كان شاعر، ولو هزمك خلاص هتيجي الارض. صلى الله عليه وسلم، حاشاه سبحانه، حاشاه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، ذاك الله قمة تعلق القلب بالله عز وجل، ذاك الله اللي لو مدحك وأحبك ورضى عنك هتبقى في أعلى عليين، ده ربنا سبحانه وتعالى. إذا أحب الله عبدا نادى الله سبحانه وتعالى في سيدنا جبريل أني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماوات: أي ملائكة، إن الله يحب عبده فلان فأحبه، فيحب أهل السماء. ثم ينادى على أهل الأرض: يا أهل الأرض، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل الأرض، فيوضع له القبول. ده ربنا. والعكس، والعكس ذاك الله. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه. وعود قلبك ووطنه وارغب في مدح من كل الزين في مدح سبحانه وبحمده، وكل الشين في ذمه. خليك مع ربنا وبس، قرب من ربنا سبحانه وتعالى، وخلي قلبك متعلق بيه، ما تلتفتش لأي حد غيره سبحانه وتعالى. أيضا من الأشياء اللي بتعين على تحقيق مقام الإخلاص في رحلة السير إلى الله عز وجل خفاء الأعمال يا جماعة، خفاء الأعمال، إن أنت تخفي عملك. والشيطان مش هيبقى عايز منك هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن يكون من عمل صالح فليفعل، من استطاع أن يكون منكم، من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. كان ابن مسعود يقول: إذا أصبحتم صياما، لو كنتم صايمين فأصبحوا متدهنين، يعني ما تخلص انتوا ايه دنيا كويسة وان انت ما فيش اي حاجة، انك صايم اخفي عملك. عشان كده كان يقول: لا تعمل لتذكر، لا تعمل لتذكر، اكتم الحسنة كما تكتم السيئة. شوف احنا بنكتم سيئاتنا ازاي يا جماعة، ما بنبقاش عايزين حد يطلع على سيئاتنا. المخلص هو من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. أصلا الضابط ده جميل، أو من أجمل الضوابط في مسألة تحقيق مقام الإخلاص. اكتم حسناتك زي ما أنت حريص على كتم سيئاتك. واضح معنى؟ أيضا من الأشياء اللي بتعين على تحقيق مقام الإخلاص مسألة محاسبة النفس يا جماعة. الحسن البصري بيقول: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على أقوام أخذوا هذا الأمر من غير محاسب. محتاجين نحاسب نفسنا. طب محاسبة النفس دي بتبقى عاملة ازاي؟ ابن القيم بيوضحها فبيقول: محاسبة النفس نوعان، نوع قبل العمل ونوع بعده. طب النوع الاول اللي هو قبل العمل ده بيبقى عامل ازاي؟ يقول: فهو ان يقف عند اول همه وارادته، فلا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. يعني انا قبل العمل، العمل ده انا بعمله ليه؟ بعمله لله، قصدي ان انا اتقرب به الى الله عز وجل، الدافع بتاعي ان انا عايز اقبل على الله وعايز ربنا يرضى عني اعمله. طب العكس لا، اقف صلح نيتك وجدد نيتك لله عز وجل وبعد كده اقدم على العمل. عشان كده كان الحسن بيقول رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند همه، فان كان لله مضى وان كان لغيره تاخر، عشان يصلح نيته كده وبعد كده ايه ينطلق تاني. وأيضا كان ابن القيم بيقول: ومحاسبة النفس بعد العمل، احنا قلنا بقى قبل العمل خلاص، طب بعد العمل على ثلاث أقسام. أول حاجة محاسبتها على طاعة قصرت فيها في حق الله، يعني الطاعة دي خلاص انت عملت عمل صالح، تقف مع نفسك: طب العمل ده انا عملته، هل العمل ده يليق بالله؟ هل انا جبت اخري ان انا اجود هذا العمل، اللي هو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا فليتقنه، اتقنت هذا العمل ولا لا، ولا قصرت فيه؟ فضلا النقطه الثانيه ان تحاسب نفسك بعد العمل على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله. يعني احيانا انت بتعمل عمل لا بيجلب عليك مفسدة، طب الأولى كنت إيه؟ كنت أسيب العمل دون وأعمل عمل صالح تاني كان سيأتي علي بخير، أو كان هيقربني أكتر من ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة الثالثة أن أنت تحاسب نفسك على كل أمر مباح أو معتاد لما فعلته، تعملت ده ليه؟ هل انت عامل دون عشان ربنا سبحانه وتعالى عشان الدار الاخره، ولا عملت ده عشان تصيب دنيا وعاجل؟ عشان كده كان الامام الذهبي يقول: ينبغي للعالم ان يتكلم بنيه وحسن قصد، فان اعجبه كلامه فليصمت، وان اعجبه الصمت فلينطق، ولا يفتر عن محاسبه نفسه فانها تحب الظهور والثناء. محتاج تبقى واقف في نفسك كده بالمرصاد، تبقى تشوف أعمالك التي بينك وبين الله. وده مش هيجي غير بالنقطة اللي بعد كده اللي هي مسألة مجاهدة النفس والشيطان والدنيا. قال ربي عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فربنا سبحانه وتعالى علق الهداية بالجهاد، وعشان كده ابن القيم كان يقول أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة، جهدت نفسك وهواك والشيطان والدنيا، فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى الجنة، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. اسمع بقى اللي جاية دي. قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. أيضا الأشياء اللي بتعين على تحريف مقام الإخلاص مسألة البعد عن مواطن التكلف والتصنع للناس. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنبيه: قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ما تتكلفش، ما تروحش في مكان أو تبقى مع ناس تتكلف معه، تتصنع معه، تتجمل ليهم حتى لا تسقط من عين الله تبارك وتعالى. تخيل، كان السلف خافوا من النقطة دي. كان يقول أحد السلف: ما دخل علي أحد إلا خفت أن أتصنع له أو يتصنع لي. أنت تبقى قاعد كده في مجلس أو تبقى قاعدة كده مع مجموعة من الأخوات تتصنعوا البعض، أنت تقول اللي عندك بقى وتحاول تجملي بقى الكلام، واللي أنت أخدت كذا وعملت كذا، تبدأ تتكلم في التفسير وتتكلم مش عارف في الدعوة وتتكلم في العبادة وتتكلم مش عارف إيه، تتصنع تتجمل بالناس. والعياذ بالله. أيضا الأشياء اللي بتحرر أو بتساعد في تحرير القلب من الرياء والسمعة إلى غيره وتحقيق مقام الإخلاص: تجنب العبد أسباب الشهرة قدر الإمكان، تبعد عن مواطن الشهرة. عشان كده كان إبراهيم بن آدم يقول: ما صدق الله عبدا أحب الشهرة. خد بالك من النقطة دي، ابعد عن مواطن الشهرة قدر المستطاع، خلي لك خلوة بينك وبين الله تبارك وتعالى لا يطلع عليها أحد إلا الله. خد بالك من النقطة دي. آخر حاجة معانا عشان وقتنا، زي ما قلنا أن أنت تربي القلب على عبودية الله عز وجل وعلى التعلق به سبحانه وبحمده، أنت محتاج تربي نفسك على إصلاح السريرة بالإخلاص وإخفاء العمل، بالإخلاص وإخفاء العمل لله تبارك وتعالى. كان سفيان الثوري بيقول: من كانت سريرته أفضل من علانيته فذلك الفضل، ومن كانت سريرته شرا من علانيته فذلك الجور. فذلك الجور، أنت تجتهد على إصلاح السريرة بالعمل الصالح، أنت تخلص لله تبارك وتعالى. طبعا كنت أتمنى أن احنا نبدأ نتكلم في بعض الإشكاليات الخاصة بمسألة الأعمال، أنا في أحيانا أعمال أنا بأظهرها، هل ده بينافي الإخلاص ولا لأ، وإيه الضوابط بتاعتها، وإيه أقسام الطاعات دي، لأن أستطيع أن أنا أكون على بصيرة من أمري فيها، فضلا عن مسألة الأمور بقى والأعمال اللي بتنافي في مسألة الإخلاص، أنواع العمل المقبول، فضلا عن أنواع برضو العمل المردود بالعياذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. أنا عايزين برضو نتكلم عن الرياء والسمعة، مش عارف هل نخلي فيه لقاء آخر لهذه المفاهيم ولا، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طيب إن شاء الله بإذن الله، يعني عشان الوقت وعشان أنا عارف إن دي فترة امتحانات، فإن شاء الله بإذن الله لعلنا نخلي فيه لقاء آخر إن إحنا نتكلم في مسألة الإخلاص والأمور اللي إحنا بقي عندنا، إمتى نظهر أعمالنا وإمتى نخفيها، وإيه أنواع الأعمال المقبولة وأنواع الأعمال المرضوضة، وإيه هي الفرق بين الرياء والسمعة والعجب، إزاي أتجنب هذه الأمور في رحلة سير الله عز وجل وهكذا. طيب إن شاء الله بإذن الله لعل المرة القادمة نكمل هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.